الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
سابعا، في زيارة المسجد النبوي الشريف. لا شك أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجده أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فدل ذلك على مشروعية زيارة مسجده الشريف والسفر من أجل ذلك. ولكن بعض الحجاج أخطأوا في هذا الموضوع أخطاء كثيرة، منها: 1. اعتقاد بعضهم أن زيارة المسجد النبوي الشريف لها علاقة بالحج، أو أنها من مكملاته أو من مناسكه، وهذا خطأ واضح، لأن زيارة المسجد النبوي ليس لها وقت محدد من السنة ولا ارتباط لها بالحج أصلا، فمن حج ولم يزر المسجد النبوي فحجه تام وصحيح. 2. ومنها اعتقاد بعضهم أن زيارة المسجد النبوي واجبة، وهذا اعتقاد غير صحيح، لأن زيارة المسجد النبوي سنة، فلو لم يزره فلا إثم عليه. 3. ومنها أن بعض الحجاج يعتبر زيارة مسجد الرسول زيارة للرسول أو زيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ في التسمية، قد يكون مصحوبا بخطأ في الاعتقاد، لأن أصل الزيارة التي يسافر من أجلها هي لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد الصلاة فيه، وتدخل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة غيره من قبور الصحابة وزيارة قبور الشهداء تدخل تبعا لزيارة المسجد، لا أنها تقصد بالسفر أصالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر الذي يقصد به التعبد في مكان من الأمكنة إلا إلى المساجد الثلاثة، فلا يسافر لأجل زيارة قبور الأنبياء والأولياء ولا لأجل الصلاة في مسجد من المساجد غير الثلاثة. وأما الأحاديث التي وردت في الحث على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حج البيت فكلها أحاديث لا يحتج بواحد منها، لأنها إما موضوعة أو ضعيفة متناهية الضعف كما بين ذلك أئمة الحفاظ. لكن من زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له زيارة قبره وزيارة غيره من القبور تبعا لزيارة المسجد، وأخذا من عموم مشروعية زيارة القبور، بشرط أن تكون زيارة شرعية يقتصر فيها على السلام على الموتى والدعاء لهم بالرحمة والرضوان، لا الاستغاثة بهم من دون الله وطلب الحوائج منهم، فإن هذه زيارة شركية لا شرعية. 4. ومن الأخطاء التي تحصل ممن يزورون المسجد النبوي الشريف أنهم يظنون أنه لا بد أن يصلوا فيه عددا محددا من الصلوات، إما 40 صلاة ونحو ذلك، وهذا خطأ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد للصلوات التي يصليها الزائر لمسجده، والحديث الوارد بتحديد 40 صلاة حديث غير ثابت ولا يحتج به، فعلى هذا يصلي ما تيسر له من الصلوات بدون تقيد بعدد. 5. ومن الأخطاء العظيمة التي يقع فيها بعض من يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأصوات عنده بالأدعية، يظنون أن للدعاء عند قبره مزية وأن ذلك مشروع، وهذا خطأ عظيم، لأنه لا يشرع الدعاء عند القبور، وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله، لأن ذلك بدعة ووسيلة إلى الشرك، ولم يكن السلف يدعون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلموا عليه، وإنما كانوا يسلمون ثم ينصرفون، ومن أراد أن يدعو الله استقبل القبلة ودعا في المسجد لا عند القبر ولا مستقبل القبر، لأن قبلة الدعاء هي الكعبة المشرفة، فلينتبه لهذا. 6. ومن الأخطاء العظيمة التي يقع فيها بعض من يزورون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يذهبون لزيارة أمكنة في المدينة أو مساجد لا تشرع زيارتها، بل زيارتها بدعة محرمة، كزيارة مسجد الغمامة ومسجد القبلتين والمساجد السبعة وغير ذلك من الأمكنة التي يتوهم العوام والجهال أن زيارتها مشروعة. وهذا من أعظم الأخطاء، لأنه ليس هناك ما تشرع زيارته في المدينة من المساجد غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء للصلاة فيهما. أما بقية مساجد المدينة فهي كغيرها من المساجد في الأرض، لا مزية لها على غيرها ولا تشرع زيارتها، ويجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك ولا يضيعوا أوقاتهم وأموالهم فيما يبعدهم عن الله وعن رحمته، لأن من فعل شيئا من العبادات لم يشرعه الله ولا رسوله فهو مردود عليه وهو آثم فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يدل دليل على زيارة المساجد السبعة ولا مسجد القبلتين ولا مسجد الغمامة، لا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أمره، وإنما هذا شيء محدث مبتدع. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى كتاب بيان ما يفعله الحاج والمعتمر وتنبيه على أخطاء يرتكبها بعض الحجاج، بقلم الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء، الناشر مكتبة المعارف بالرياض. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وفيما تبقى من الشريط إليكم كتاب الدليل الفقهي للمسافر المسلم، تأليف محمد عثمان الخشت، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: موضوع هذا الكتاب هو بيان واجبات السفر وآدابه منذ خروج المسافر المسلم من بيته إلى المكان الذي يقصده، ثم رجوعه إلى وطنه وبيته بسلامة الله تعالى. وقد بدأته ببيان الآداب والواجبات التي يجب على المسافر المسلم أن يتحراها قبل سفره، ثم الآداب والواجبات التي عليه أن يسلك ويتصرف وفقا لها أثناء السفر، ثم آداب وواجبات الرجوع من السفر. وشفعت ذلك ببيان وتوضيح ما يلزم المسافر معرفته من أمور الطهارة والصلاة والصيام والزواج وغير ذلك أثناء السفر، حتى يكون على بصيرة من أمر دينه ودنياه. وقد أوجزت وكان لا بد لي من أن أوجز حتى يكون مثل هذا الكتاب صغير الحجم خفيف الحمل، لا يجد المسافر أي صعوبة في حمله واستصحابه معه، والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. محمد عثمان الخشت، الأهرام، في 29 من شهر رمضان سنة 1400 للهجرة، الموافق 17 من شهر يونيو سنة 85 من الميلاد. آداب ما قبل السفر: صلاة الاستخارة، رد الحقوق والأمانات إلى أهلها، استصحاب 6 أشياء في السفر: استصحاب الزوجة، عدم سفر المرأة وحدها، اختيار الرفقة الصالحة، اختيار أمير أو قائم بالأعمال، توديع الأهل والأصدقاء. آداب ما قبل السفر: 1. صلاة الاستخارة. يستحب لمن يفكر في أمر السفر أن يستخير الله تعالى ثم يفعل بعد صلاة الاستخارة ما هداه الله إليه وشرح صدره له، فيصلي 2 ركعتين يشترط أن يكون من غير الفرائض، ويقرأ فيهما بما شاء بعد فاتحة الكتاب، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يستخير الله تعالى. وبيان ذلك يوضحه لنا حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2 ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته. رواه الجماعة إلا مسلما. 2. رد الحقوق والأمانات إلى أهلها. إذا شرح الله تعالى صدرك للسفر فأول ما عليك أن تفعله أن تقضي الديون التي عليك وترد الحقوق والأمانات إلى أهلها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. النساء 58. ثم عليك أن تجهز ما يلزمك من زاد أو نفقة، والأفضل أن تأخذ معك ما يزيد عن حاجتك، فقد يحتاج أحد من رفاقك إلى شيء منها. وفضلا عن ذلك ينبغي عليك أن تترك لأهلك ولمن يلزمك نفقته كل ما يحتاجون إليه من حوائج. 3. استصحاب 6 أشياء في السفر. يستحب أن يأخذ المسافر معه 6 أشياء كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: المرآة والمكحلة والمقراض والسواك والمشط والقارورة. ذلك أن هذه الأشياء يحتاج إليها المرء دائما في الحضر والسفر. 4. ينبغي على المسافر أن يستصحب معه زوجته إذا كان متزوجا حتى يعف نفسه في السفر ويكون بمعزل عن الفتن التي غالبا ما يتعرض لها المسافرون، فضلا عن أن وجود زوجته معه يجعلها بعيدة عن خطر الوحدة وييسر للزوج كثيرا من الأمور المعيشية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا ضرب القرعة بين نسائه، فأيتهن خرج اسمها خرج بها معه. أخرجه 5 إلا أبا داود. 5. عدم سفر المرأة وحدها. يجب على المرأة ألا تسافر وحدها مطلقا، حيث إن في ذلك كثيرا من العنة والمشقة بالنسبة لها، فضلا عن الاحتمالات الكثيرة التي تجعلها عرضة للفتنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم لها. أخرجه الستة إلا النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. أخرجه الشيخان. ستة: اختيار الرفقة الصالحة. ينبغي على من عزم على السفر ألا يسافر وحده، بل عليه أن يسافر مع رفقة، ويراعي في اختياره هذه الرفقة أن يكون أفرادها أناسا صالحين يعينوه على الخير والمعروف ويمنعوه من الشر والأذى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. أخرجه البخاري والترمذي. وعن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. أخرجه مالك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. أخرجه مالك وأبو داود والترمذي. سبعة: اختيار أمير أو قائم بالأعمال. على المجموعة التي عقدت العزم على السفر في صحبة واحدة أن تختار واحدا من بين أفرادها لكي يتولى أمرها ويقوم على مصالحها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. أخرجه أبو داود. وعلى المجموعة أو الرفقة أن تراعي في اختيار الأمير أن يكون أكثرها علما وأحسنها خلقا وأقدرها على التمييز بين الأمور وتدبير مصالح السفر. وإنما تشتد الحاجة إلى الأمير لأن الآراء كما يقول الغزالي قد تختلف في تعيين المنازل والطرق ومصالح السفر، ولا نظام إلا في الوحدة، ولا فساد إلا في الكثرة، وإنما انتظم أمر العالم لأن مدبر الكل واحد، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومهما كان المدبر واحدا انتظم أمر التدبير، وإذا كثر المدبرون فسدت الأمور في الحضر والسفر. إلا أن مواطن الإقامة لا تخلو عن أمير عام كأمير البلد، وأمير خاص كرب الدار. وأما السفر فلا يتعين له أمير إلا بالتأمير، فلهذا وجب التأمير ليجتمع شتات الآراء. وينبغي على الأمير أن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصلحة الجماعة وتوفير الراحة لكل فرد حتى ولو كان على حساب نفسه. روي عن عبد الله المروزي أنه صحبه أبو علي الرباطي فقال: على أن تكون أنت الأمير أو أنا؟ فقال: بل أنت. فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي علي على ظهره، فأمطرت السماء ذات ليلة، فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه وفي يده كساء منع عنه المطر، فكلما قال له لا تفعل يقول: ألم تقل إن الإمارة مسلمة لي؟ فلا تتحكم علي ولا ترجع عن قولك. ثمانية: توديع الأهل والأصدقاء. يستحب للمسافر أن يودع أهله وأصدقائه، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. رواه ابن السني وأحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه، رواه أحمد في مسنده. ومن السنة أن يقول المودعون للمسافر ما روي في كتاب الترمذي عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. وفي رواية للترمذي أيضا عن سالم أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف المكان المرتفع. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن أراد السفر في حفظ الله وكنفه: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير أينما توجهت. رواه الطبراني. آداب السفر: الخروج إلى السفر مبكرا، ما يقول المسافر عند الخروج من بيته، ما يقوله المسافر عند ركوب وسيلة الانتقال، ما يقوله المسافر إذا صعد مكانا مرتفعا أو هبط واديا، ما يقول المسافر إذا أشرف على قرية أو مدينة يريد دخولها، ما يقوله إذا نزل منزلا أو حل بمكان، ما يقوله إذا أدركه الليل، ما يقوله إذا جاء وقت السحر آخر الليل، ما يقوله إذا خاف الوحشة في سفره، إعانة الرفيق، عدم الغياب عن الزوجة مدة طويلة. آداب السفر: 1- الخروج إلى السفر مبكرا. من الأفضل الخروج إلى السفر مبكرا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن. 2- ماذا يقول المسافر عند الخروج من بيته؟ يستحب للمسافر عند الخروج من بيته أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فإذا مشى قال: اللهم بك انتشرت، وعليك توكلت، وبك اعتصمت، وإليك توجهت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. وللمسافر أن يدعو بما شاء من الأدعية المأثورة. وعلى سبيل المثال ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. رواه أحمد والطبراني والبزار بسند رجاله رجال الصحيح. هامش: أعوذ بك من الضبنة في السفر، أي الرفاق الذين لا كفاية لهم. انتهى. ثلاثة: ماذا يقول المسافر عند ركوب وسيلة الانتقال؟ يستحب للمسافر أن يقول عند ركوب وسيلة الانتقال: بسم الله وبالله والله أكبر، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري كله إليك وتوكلت في جميع أموري عليك، أنت حسبي ونعم الوكيل. فإذا استويت على الراحلة واستوت تحتك تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 7 مرات، وتقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمر. أما إذا ركب المسافر سفينة فيستحب له أن يقول ما رواه ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا: بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. 4. ماذا يقول المسافر إذا صعد مكانا مرتفعا أو هبط واديا؟ روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الحج أو العمرة، قال الراوي ولا أعلمه إلا قال: الغزو، كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر 3. هامش: قفل عاد، أوفى أشرف، الثنية الطريق العالي في الجبل، الفدفد الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع، والمراد الطريق الوعر. انتهى الهامش. كبر 3 ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا اللفظ رواية البخاري، ورواية مسلم مثله، إلا أنه ليس فيها ولا أعلمه إلا قال الغزو، وفيها إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. 5. ماذا يقول المسافر إذا أشرف على قرية أو مدينة يريد دخولها؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات 7 وما أضللن، ورب الأراضين 7 وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها. اللهم ارزقنا جناها، وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالحي أهلها إلينا. رواه ابن السني. هامش: جناها ما يجتنى منها من ثمار. انتهى
الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.